والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم في مسألة الترسل. قبل أن نتكلم عن ماهية هذه المسألة مثل الترسل، لا بد أن نقدم مقدمة مقدمة. هذه المقدمة ترتكز على ثمرة الضبط السابق. نقول بأنه قد تقدم سابقا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا يعقل بعد تصحيح هذا الضد إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد، سواء كان هناك أمر في هذا الضد أو لم يكن. مع وجود النهي الثابت في هذا الضد والنهي يقتضي الفساد، فحينئذ لا بد أن تقع فاسدة، سواء قلنا بوجود الأمر في هذا الضد أم لا. وأما بناء على أن الأمر لا يقتضي النهي عن ضده، فقلنا بأن هذا الضد إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتوقف على الأمر، فالإتيان بهذا الضد يكون إتيانا بشيء صحيح ولا يكون إتيانا بشيء فاسد. إن قلت بأنه لا أمر، يقول المحقق الثاني كما قلنا سابقا أن هناك أمر في الطبيعة، وهذا الأمر في الطبيعة هو الذي يصحح، هذا بناء على أن عبادية العبادة متوقفة على الأمر. وإذا قلنا بأن عبادية العبادة غير متوقفة على الأمر، فحينئذ هذا غير منهي عنه ولا أمر، ولكن عباديته لا تتوقف على الأمر، فحينئذ يكون إلى هنا تمام. فإذا تم هذا نرجع إلى أرجحة إلى البحث الذي يكون فيه الواجب أرجح من ذلك. نقول بأن عندنا واجب ومندوب تعارضا، حينئذ لا بد من تقديم الواجب في البيت، والأمر في المندوب قد ارتفع، مع أننا نرى أن هناك أشخاص يتركون الواجب ويفعلون المندوب، كمثل ما لو تعارض أداء الدين مع زيارة الإمام الحسين. أداء الدين واجب وزيارة الإمام الحسين مستحب، هو عنده مال يكفي بأحدهما وليس عنده مال يكفي بكليهما معا، فيترك أداء الدين ويقدم المندوب ويذهب. أو لا فيما لو تعارض المضيق مع الفوري، وكان الفوري أهم مناصب مثل إنقاذ الغريب، فنرى بأن هناك جماعات يتركون الغريب يموت ويفعلون الصلاة، وكذا في الموسع والمضيق نراهم يتركون المضيق ويأتون بالموسع، وكذا في المعين والمخير نراهم يتركون المعين ويأتون بالمعين. فهل هناك طريقة ثانية غير طريقة المحقق الثاني لتصحيح أفعالهم، أم أن أفعالهم هذه تقع باطلة ولا ثواب لهم عليها؟ أما أنها تقع باطلة، إذا قلنا بأنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الضد وهو المندوب أو الصلاة اليومية المعارضة بالفوري أو الشيء الموسع أو الشيء المخير، فهو حينئذ منهي عنه، فإذا كان منهي عنه فلا بد أن يقع. وإذا قلنا بعدم الاقتضاء، فحينئذ فهل هناك تصحيحا لهذه الأفعال بحيث تكون هذه الأفعال صحيحة؟ لأن تصحيح المحقق الثاني مختص في الموسع والمضيق فقط، فهل هناك طريقة غير طريقة المحقق الثاني تصحح لنا كل الضد العبادي، سواء كان مندوبا أو كان مضيق في قبال فوري أو كان مخير في قبال معين أو كان موسع في قبال مضيق كما ذهب إليه، يعني كما صححه المحقق الثاني في المحاولة؟ فهل يوجد عندنا محاولة أو هل يوجد عندنا طريقة لتصحيح الضد العبادي مطلقا ولا نقصر التصحيح في خصوص الموسع في قبال الفوري أم لا يوجد؟ فإذا فكرة الترتب متوقفة أو محلها في هذا المجال، وهو تصحيح الضد العبادي مطلقا، سواء كان هذا الضد العبادي موسع أم كان مخير أم كان مندوبا أم كان مضيق في قبال الفوري. قبل أن نقول ما هي فكرة الترتب،
ما هي فكرة الترتب وما هو دليلها ومن ذهب إليها، لا بد أن نرجع إلى شيء، وهو أنه رأينا في هذه الموارد الأربع دائما ضد العبادات إما أن يكون مندوبا أو كذا أو كذا. فمن الآن فالقاعدة لا نعبر عن المندوب بالمندوب، ولا نعبر عن الموسع الذي يزاحم المغير بالموسع، وإنما دائما نعبر عن الواجب الذي قدمناه نعبر عنه بالأهم، ونعبر عن الواجب الذي جعلناه مرجوحا وقلنا لا أمر به فعلي نعبر عنه بالمهم. هذا التعبير بالأهم والمهم ليس تعبيرا بحسب المعنى اللغوي للفظ الأهم والمهم، لأن لو كان بحسب المعنى اللغوي فلا يشمل إلا الموطن الثاني فقط. أما الموطن الأول وهو ما لو تعارض الواجب مع المندوب أو الموسع مع المضيق أو المخير مع المعين، لا يشمل هذا المعنى هذا اللفظ بحسب معناه اللغوي لهذه المواطن الثلاثة، لأن هذا اللفظ بحسب معناه اللغوي فقط مقتصر على المورد الثاني فيما لو تعارض مضيق وثورين وقدمنا أهمهما مناصا مطلقا. لا نريد المعنى اللغوي، بل نريد بالأهم هو المقدم وبالمهم هو المؤخر، سواء كان مندوبا أو كان مثلا أقل مناصا أو كان موسع أو كان مؤخر. فنقول بعد أن سلك هاتين المقدمتين نقول بأنه ذهب جماعة إلى تصحيح الضد العبادي المهم الذي يكون بعد عصيان الأهم، يعني بعد ما كان الأهم وهو المأمور به الإنسان تركه، يعني ترك قضاء الدين وذهب إلى فعل المهم وهو الضد العبادي الثاني وهو زيارة الله. يقولون عندنا طريقة لتصحيح هذا الضد العبادي المطلق. ما هي هذه الطريقة؟ يقولون طريقة الترتب. طريقة الترتب ما هي؟ يقول طريقة الترتب أن هناك أمر بالمهم فعلي بعد عصيان الأمر بالأهم. فإذا كان هناك أمر فعلي بالمهم فحينئذ يقع عبادة هذا الفعل، لأن هذا الضد العبادي إذا أتيت به تأتي به وبه أمر فعلي، فإذا كان به أمر فعلي فحينئذ يصحح عباديته، وإذا تصححت عباديته وقلنا بأنه لا نهي عنه فحينئذ يكون قد وقع صحيحا. فزيارة الإمام الحسين عندما نفعلها ونترك قضاء الدين، هذه الزيارة بناء على عدم الاعتبار بأن الأمر بقضاء الدين يوجب النهي عنها، بناء على ذلك نقول هذه الزيارة يوجد أمر فعلي فيها. لماذا؟ يقول لأننا نقول بأن هناك أمر فعلي بالمهم عند عصيان الأهم، وأنت ما ظلت الإمام الحسين إلا لما عصيت الأمر بقضاء الدين، فعند الزيارة كان هناك أمر، فإذا كان هناك أمر فتقع هذه الزيارة عبادية، وإذا وقعت عبادية فتقع الصحيح. ونفس الكلام الذي قلناه هنا نقوله في المضيق والفوري، ونقوله في الموسع والمضيق، ونقوله في المخير المعين لا فقط. بخلاف محاولة المحقق الثاني، محاولة المحقق الثاني كان الأمر بالطبيعة هو المصحح، فإذا لابد أن يفرض دائما أن هناك طبيعة وفيها أمر. لكن عندما يتعارض المضيق والفوري قلنا بأن الأمر بالطبيعة ارتفع، بعد لا يمكن بناء على محاولة المحقق الثاني أن يصحح. يقول عندنا طريقة ثانية وهو أن هناك أمر فعلي، أن المولى عندما أصدر الأمر يقول عندي أمران، أمر بالأهم، وإذا عصيت الأمر بالأهم فهناك أمر بالمهم فعلي في ذمته، فحينئذ يكون عندنا أمر يصحح عبادية الضد، فإذا أتيت بالضد يكون هذه فكرة الخلف. هذه أول من قال بها المحقق الثاني، لكن ما جعلت بابا من أبواب الأصول إلا في زمن سيدنا جعفر كشف الغطاء، هو الذي أدخلها في عالمه وأخذ بها السيد الشيرازي الكبير ودافع عنها جدا وسد ظهورها المحقق الثاني، ولكن ذهب على عكس هذا القول الشيخ الأنصاري، لأنه لا يوجد ترتب، ليس عندنا أمر فعلي بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم، وأيده المحقق الأخر المحقق الفرنسي. هذه الفكرة إذا أردنا أن نبحثها لابد من مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الإمكان، ها هل فكرة الترتب بما هي هي ممكنة عقلا أم أن هناك موانع عقلية تمنع هذه الفكرة؟ لابد أن نستاذ مرحلة الإمكان. إذا استاذنا مرحلة الإمكان نحن ونقول ما الدليل الذي يدل على وقوع الأمر الفعلي بالمهم بعد عقل الأهم؟ إذا بعدما استاذنا الإمكان ووجدنا دليل يكون هناك ترتب، يكون أن دل الدليل على أن الأمر بالمهم فعلي بعد عصيان الأهم، وهذا معنى الترتب. الترتب أنه عندما أنت قبل أن تعصي الأهم هناك أمر بالأهم فعلي فيه، وإذا عصيته فهناك أمر بالمهم، يترتب أمر بالمهم فعلي على عصيانك الأمر بالأهم، هذا معنى الترتب. إذا لابد ثانيا أن نبحث عن الدليل الذي يدل على الترتب. يقولون أما المرحلة الأولى من فكرة الترتب وهي أنه هل ممكنة عقلا أم لا؟ يقولون هي ممكنة عقلا، والدليل على ذلك لو نظرنا إلى صفحة عقولنا والأشياء المرتكزة فيها لنرى أن هناك شيء يمنع من وجود أمرين بهذا الشكل، أمر سبب ثم يقول إذا عصيته يثبت أمر آخر، ما المنع منه عقلا؟ يقولون لا مانع، بل أكبر دليل على إمكانه في هذا المورد وقوعه في موارد أخرى. أما وقوعه في العرفيات فكثير، أنت تقول لابنك يجب عليك أن تجبر المورد، ثم تقول له وإن حصيت الشهاد يجب عليك أن تبقى في البيت ولا تخرج إلى الشارع. فالأمر الثاني أمر فعلي في ذمته ولكنه مشروط على عصيان الأمر الأول، وهذا معنى الترتب، هذا في الحكم. أما في الأمور الشرعية فكذلك في دوام الشرعية، هناك أمر من الشارع بالوضوء وأمر بأن تبقى محافظا على الماء التي تحتيه، أمر فأمر فعلي. ثم لو فرضنا بأنك أنت أردت أن تعصي هذا الأمر وتهرس الماء أهرست، بعد لا يقال أن تنتشر الوضوء، عصيته، إذا عصيته ألا يأتي أمر ثاني بالتيمم؟ نقول هذا الأمر بالتيمم أليس مشروطا بعصيان الأمر الأول وهو الوضوء، وهذا مطر الاتفاق. فإذن عندنا أمران وهو أن هناك أمر بالتيمم ولكن بعد عصيان الأمر الأول، وأكبر دليل على إمكانه في هذا المورد وقوعه في الموارد الأخرى، لأنه أكبر دليل على الإنسان الوقوع علم هو مسلم. ذلك ما يمكن أن يتمسك فيه القائل بعدم الترتب والذي يقول بأن الترتب محال عقلا، دليله ما هو على أنه محال عقلا؟ يقول دليله هذا، وهو أن الأمر بالمهم أليس أمرا فعليا، مما لا تكفي هو أمر فعلي حتى باعتراف الفضل، حتى باعتراف من يقول بالترتب. نحن نسأل أن فعلية الأمر بالأهم هل هي مقصورة على حال الإطاعة فقط أم أنه هو أمر فعلي ثابت في زمن الإطاعة وفي زمن المعصية؟ مما لا تستطيع أنه أمر فعلي ثابت في كلا الزمنين، والدليل على ذلك أنت عندما تكون مخاطبا بقضاء الدين تعطي هذا الأمر وتذهب للزيارة، عندما ذهبت للزيارة ورجعت هل الأمر بقضاء الدين فعلي في ذمتك الآن أم لا؟ فعلي، ولذا لو لم تؤدي الدين تعتبر عاصيا مرة ثانية بعد عصيانك الأول، فهذه المعصية الثانية بعد العصيان الأول كاشف عن أن الأمر بالدين ثابت في ذمتك فعلي في ذمتك حتى بعد المعصية الأولى، وإلا لو قلنا بأن الأمر بالأهم سقط من أول معصية فحينئذ عندما تذهب لزيارة الإمام الحسين وترجع فحينئذ لا يجب عليك أن ترجع للدين، فلو لم تفد الدين لا تعتبر عاصيا، مع أنه لا حكم، كل يقول يجب عليه بعد أن يرجع من زيارة الإمام الحسين أن يفد الدين، هنا أن يفد الدين لا يكون هذا القول إلا لأن الأمر بالأهم. فإذا ثبت أن الأمر بالأهم فعلي بشهادة الكل، فنقول بأن الأمر بالدين فعلي في زمن امتثاله وفي زمن معصيته، ثم ماذا فكرة الترتب؟ فكرة الترتب في زمن معصيته يثبت أمر بالمهم فعلي. فإذا ثبت بناء على الترتب أمر فعلي بالمهم والأمر بالأهم فعلي في زمن المعصية، فاجتمع الأمر ضد الذات جميعا. أما أنه أمر ضد الذات، أنه أمر بالأهم وأمر بالمهم في زمن واحد وهو في زمن عصيان الأمر بالأهم، إذا يصدق أنه اجتمع أمر ضد الذين في آن واحد. إذا صدقت هذه العبارات، هذه العبارة محاشة. لماذا محاشة؟ يقول لأن الضدين في آن واحد لا يعقل امتثالهما، بما أنه لا يعقل امتثالهما لا يعقل الأمر بهما. فإذا لا يعقل الأمر بهما فالأمر ضد الذين في آن واحد هو المانع لفكرة. يقول غاية ما يمكن أن نعطيه للقائل بالمنع هذا الدليل، ولا يوجد عنده دليل إلا أن هذا الدليل فيه مغالطة، وهو أن هذا المانع حسب قيد في آن واحد وجعله قيدا ضد الضين. قال كلمة الأمر ضد الضين في آن واحد محال، لأن الضين يستحيل اجتماعهما في آن واحد، لأن الضين فجعل في آن واحد قيدا ضد الضين. قال أن الضين في آن واحد يستحيل، مع أن عبارة أن الأمر ضد الضين في آن واحد كلمة في آن واحد لا ترجع قيدا للضين، وإنما ترجع قيدا للأمر. وإذا رجعت قيدا للأمر فيأتي الدليل عليه لماذا ترجع للأمر. لكن نقول قبل أن نقول ما هو الدليل، نقول إذا رجعت قيدا في آن واحد للأمر لا نحلل الأمر ضد الضين. حال كون الأمران ضد الضين في زمن واحد ليس بمكان. أنت جالس على كرسي تشيع تقول لك اذهب للمدرسة، وإن لم تذهب فاكتب في البيت. التشابة في البيت مع الذهاب للمدرسة متضادان، مع أن الأمر بهما صدر في زمن واحد. الأمر ضد الضين ليس محال، إنما امتثال الضين في زمن واحد والمحال. فحينئذ إذا أرجعنا القيد إلى الأمر لا محالية، ولا يكون هذا مانع. يبقى ما الدليل على أن هذا القيد يرجع للأمر ولا يرجع للضين؟ يقول واضحا. لماذا؟ يقول لانه لا يعقل اجتماع، لا يعقل ان يكون راجعا للضبين حتى على فكره الترتب. لماذا؟ يقول لان بناء على فكره الترتب ما قبل عصيان الاهم لا امر بالمهم. فاذا لا امر بالمهم فالمهم لو اردت ان تمتثله لا يقع صحيحا اصلا. فالزمن زمن الاهم فقط، الزمن زمن قضاء الدين. فاذا اصيت واشترط عصيان الأهم مع هذا الشرط يأتي وقت المهم، فحينئذ وقت المهم مات مع وقت الأهم شرط، وإنما وقت المهم أتى بشرط عصيان الأهم. فإذا أتى بشرط عصيان الأهم فأين اجتماع الضدين في عين واحد؟ ليس اجتماع الضدين، لأن المحلية يكون إذا أردت أن تمتثل الضدين في آن واحد تأتي المحلية. نقول إذا أردت أن تمتثل المهم فقد أخذ في هذا الامتثال شرط، وهو تركك للأهم لهذا القيد، بحيث لو لم تريد أن تترك الأهم لا يصح منك امتثال المهم. ومع عصيانك للأهم فارتفع الضد الأول. إذا ارتفع الضد الأول وأردت أن تترك الضد الثاني ما المحلية؟ لا محلية. هذا إذا أردت أن تمتثل المهم. وإذا أردت أن تمتثل الأهم فلا أمر بالمهم أصلا ولم يأتي وقته، لأن وقته مشروط بالعصيان. فإذا كان وقته مشروط بالعصيان فبناء على فكرة الترتب لا يوجد في ثناياها قول بأنه، أو يلزم من قولها قولا بأنه يوجد امتثال ضدين في آن واحد، بل هي تصرح بأن امتثال الضد الأول مشروط حسب، ليس مشروط. امتثال الضد الأول لا مكان لامتثال الضد الثاني، ووقت امتثال الضد الثاني مشروط بترك الأول، فهي لا تسلم باجتماع الضدين حتى يكون اجتماع الضدين في آن واحد. نعم في فكرة الترتب يوجد أنه معناها يستلزم أن الأمر ضد الضدين هذا الأمر صدر في آن واحد. نعم، ولكن غير تفكير أن في آن واحد راجع للأمر، ولكن هذا لا مكان لامتثال. المولى جالب على كرسي التشريع يقول يجب عليك قضاء الدين، وإذا عصيت قضاء الدين يستحب لك بهذا المال الذي في جيبك أن تصوم يوم الدين. فأمر بالضدين شأن واحد، ولكن أي مال عندك؟
لا مانع من المعاصي، نفس الامر نفس الجعل، لان المانع في الامتثال وليس المانع في الجعل والبعث. فاذا لا يوجد مانع فحينئذ مساله الترتب ممكنه العصر. فاذا كانت ممكنه العصر يبقى ما الدليل الدال على وقوعها ثابت. يقول الدليل الدال على وقوعها نفس دليل المهم والاهم قبل التزاحم، لانه ما قبل التزاحم ورد دليلا استحبابي بمطلق الزياره وهو غير ما قبل التزاحم، وورد امر بوجوب قضاء الدين مطلقا وغير ناظر للزياره وغير ناظر للزياره. يقول من نفس هذين الدليلين ناتي بدليل على ان الترتب واقع، لكن كيف؟ يقول قبل ان نقول كيف لابد ان نقدم مقدمه، وهو ان التزاحم الذي وقع لابد ان نعرف سببه من اين اتى. هل اتى من اصل الخطاب في المهم ام من اطلاق الخطاب؟ اذا كان اتيا من احدهما فالتزاحم ضروره، لا بد من حيث رفع هذه الضروره ان نرفع اليد عن سببها، لكن نرفع اليد عن سببها فقط. واذا اردنا ان نرفع اليد عن سببها وزياده فيكون رفع اليد عن الزياده بلا مقصد، بل يكون غير جائز وحرام، لان الضرورات تقدر بقدرها. فنقول ان عندنا امر بالدين وعندنا امر بالزياده، فوقع التزاحم في هذا القرض وهو مال مخصوص، اما ان يبذل بالزياره واما ان يبذل في الفضل، وقع التزاحم بين الامرين في هذا البيت. بعد ان قدمنا الامر بالاهم ارتفع الامر بالمهم بهذا الفرض فقط لانه هو موسع لارضنا من الزمن. نقول بان الذي اوجد التزاحم للدين اين؟ هل اصل الامر بالزياره ام لا؟ اطلاق الامر الى هذا الفرض بالحقيقه بحسب الإجمال الذي اوجد التزاحم هو شمول امر الزياره لهذا الفرض وليس اصل الامر. والدليل على ذلك لو قلنا بان هذا الامر مقيد وقيد عن هذا الفرض، قال يستحب لك زياره الامام الحسين الا هذا الفرض غير مستحب، يقع تزاحم بين اصل الحكم بالزياره وبين الامر بقضاء الدين؟ لا يقع. فاذا اصل الحكم لا يكون سببا في التزاحم، وانما السببيه من اين اتى؟ ان هذا امر يستحب زياره في زمن الدين، يستحب ما قيدها في زمن قضاء الدين وفي زمن حياته فيكون مطلق. لما كان مطلق هذا الامر شمل هذا الامر هذا الفرض، فهذا الفرض اصبح مستحب مع ان هذا الفرض اصبح واجب، فوقع التزاحم بين هذا الفرض وهذا الفرض، ولكن هذا الفرض وقع مزاحما بسبب اطلاق الخطاب وليس بسبب اصل الخطاب. فاذا لم يكن بسبب اصل الخطاب فاذا اردنا نحن ان نرفع اليد عن التزاحم، يعني لابد ان نرفع التزاحم، لابد ان نرفع اليد عن السبب. ما هو السبب؟ نقول لا إطلاقا. عندما قلنا لا إطلاق قلنا بأن الفرض لا أمر فيه، ولذا قلنا لأن سابقا أن الأمر لا، أن الفرض لا أمر فيه لوقوعه مزاحما، أما الأمر بالطبيعة فهو باطل إلى هنا تمام. أما لو قلنا بأن المزاحم هو أصل الأمر، فإذا قلنا أصل الأمر فلا بد أن نرفع اليد عن أصل الأمر ونقول لا أمر أبدا، لأنه لا أمر صار لا امر بالفرض، ولذا سابقا قلنا بانه لا امر بالفرض ولكن ايضا لا امر. فاذا الامر بالمهم ارتفع من لغه التشريع، فاذا ارتفع من لغه التشريع لانه رفعنا يدنا عنه بمقام التزاحم، ففيما بعد لما تعطي الاهم انت وتريد ان تاتي بالمهم، من الذي يقول لك بان الامر رجع فعليا؟ لابد ان تاتي بدليل ولا دليل. هذا إذا قلنا بأن سبب التزاحم أصل الحكم، أما إذا قلنا بأن سبب التزاحم إطلاق الحكم فلغاية ما رفعنا اليد عن الإطلاق، أما الحكم باطل، فإذا كان الحكم باطل رفعنا اليد عن الإطلاق بسبب التزاحم. بعد العصيان لا تزاحم، فإذا لا تزاحم هذا المورد يشمله الحكم الثابت. لماذا يكون؟ لأنه ثابت ما رفعنا اليد عنه، فإذا ما رفعنا اليد عنه فهو ناظر لبقية الأفراد، ومن جملة هذه الأفراد فرض عصيان الأهل، فيكون هذا الأمر فعليا الأمر بالمهم فعليا في هذا الأمر. فإذا كان فعليا في هذا الأمر هذا معنى الترتب. نقول بأنه بعدما عصيت الأهم يوجد أمر فعلي في المهم في وفعلا يوجد. لماذا؟ لأنه ما رفعنا اليد عن قصد الحكم، وإنما رفعنا اليد عن إطلاق الحكم بسبب التزاحم. وما بعد التزاحم يوجد فرض ثاني للمهم، نسأل هذا الفرض الثاني للمهم يندرج تحت إطلاق الحاكم أم لا يندرج؟ لأنه نحن رفعنا اليد عن إطلاق الحكم، ما رفعنا اليد عن كل الإطلاق، رفعنا اليد عن إطلاق الحكم لهذا الفرض فقط. أما إطلاق الحكم لبقية الأفراد ما زال ثانيا، فإذا ما زال ثانيا فهو مطلق بالنسبة إلى الأفراد الأخرى. إذا كان مطلق بالنسبة إلى الأفراد الأخرى فيكون في الأفراد الأخرى هناك أمرا فعليا، وهذا يعين الحكم. لكن يبقى أنه ما هو سبب التزاحم؟ هل هو سبب التزاحم إطلاق الخطاب بالمهم أو أصل الأمر أو أصل الخطاب؟ يقول ما هو عليه الرجال إذا نظرنا لنرى بأن التزاحم ناشئا من أصل الخطاب وإنما ناشئا من الخطاب. والدليل على ذلك لو أتى خطاب وقيد أو خصص بهذا الفرض المزاحم، أيكون الأمر بما هو هو مزاحما؟ لا يكون الأمر بما هو هو مزاحما. فإذا الأمر ليس بمزاحم. متى تقع التزاحم؟ إذا جعلناه مطلقا، جعلناه شاملا ناظرا لهذا الفرق تقع التزاحم. فإذا بنظره لهذا الفرق وقع التزاحم بإطلاقه بشموله لا بأصله. فإذا كان كذا فالإطلاق هو المزاحم. فإذا كان الإطلاق مزاحم فنحن رفعنا اليد عن إطلاق الأمر بالمهم بالنسبة للفرق المزاحم. صح، ولكن بعد المعصية لا تزاحم، فإذا لا تزاحم هناك فرض ثاني للمهم. هذا الفرض الثاني أليس مداخلا تحت إطلاق الأمر؟ داخل، لأن الأمر ثابت والأمر مطلق بالنسبة لبقية الأفراد. فإذا كان ثابت فإذا الأمر بالمهم ثابت في هذا الفرض، ولكن متى؟ بعد المعصية. وهذا معنى الترتب. معنى الترتب بأنها ممكنة عقلا لأنه لا مانع منها، ودل الدليل على وقوعها. أي دليل؟ هو نفس دليل الأمر بالأصل المهم ونفس دليل الأمر بالأصل الأهم، ولكن بهذا الخلق مع حكم العقل. أي حكم؟ يقول حكم العقل لما وقع التزاحم بينهما، لما وقع التزاحم بينهما رفعنا اليد عن إطلاق الأمر بالمهم بالنسبة لهذا. فنقول إذا جمعنا بين الدليلين مع حكم العقل فيه الأمر بالأهم ثابت مطلقا فعليا مطلقا، فعند التزاحم أو عند عدمه فعليا مطلقا. هذا معنى ذلك. ولكن لو عصيت الأهم فهناك أمر بالمهم ثابت، هذا الأمر ناظر لبقية الأفراد. وهذه فكرة الترتب، لأن فكرة الترتب معناها القول بواجبين، واجب مطلق وهو الأمر بالأهم، وواجب مشروط وهو الأمر بالمهم. الأمر بالمهم مشروط وجوبه وأمره بالنسبة لهذا الفرض على العصيان، وأن نحن نفرضه مع العصيان، لذا نقول مع العصيان يأتي الأمر. هذه خلاصة فكرة الترتب. وحينئذ القول بأنها غير ممكنة لأنها محالة عقل عرفنا بأن فيها مغالطة. يقول وإذ أكثر، وإذا امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشع من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة، وهي أن كثيرا من الناس تجدهم يحرصون بسبب تهاون على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجود شيء وضد من المندوب، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب، كمن يذهب للزيارة أو يصوم أو يتصل على الإسلام وعليه دين واجب ذلك. كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على المضيق، أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على المعين. يعني في الموارد الأربع يقدمون دائما المهم على الأهم، يقدمون المرجوع على الظاهر، ويجمع الكل يعني يجمع كل المرجوحات تقديم فعل المهم للعباد على الأهم. فإن المضيق أهم من الموسع، والمعين أهم من المخير، أهم باعتبار الاكتساب، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر بالأهم والمهم ونقصد ما هو الأعم من ذلك كله. ليس مرادنا بالأهم المعنى الحقيقي له، إن لو عربناه بالمعنى الحقيقي فليس من الموطن الثاني من موارد تقديم أرجحية الواجب على ذلك. فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق بها، وقلنا بأنه لا نهي عن الضبط كما ذهب إليه المصور، أو قلنا بأن العبادية لا تتوقف على أمره وأن النهي لا يقتضي الحساب كما ذهب إليه المحقق النهي، فلا إشكال ولا مانع. لماذا؟ لأنه بناء على الاقتضاء تقع فاسد الاقتضاء. فإذا كان الاقتضاء ضد العبادة سواء كان فيها أمر أو لا، عباديتها نافعة من المحبوبية، فإذا لا إشكال ولا مشكلة بأسفل. إنما الكلام بناء على ثالث في الدعاء ومدنى الصحيح يشترط في عبادية العبادة أمر، وصد العبادين لا أمر فيه. فإذا لا أمر فيه فما يصير المصحح؟ ما قدمه سابقا المحقق الثاني من التصحيح كان محصورا بالمضايق الموسع. الان نريد طريقه للتصحيح تشمل كل ضد العبادين سواء كان مضايق او موسع او مندوبا وواجبا او مخيرا ومعينا. يقول فلا اشكال ولا مشكله لان الفعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعليه الامر الاهم. غايه الامر يكون المكلف عاصيا بترك الاهم دون ان يؤثر ذلك على صحه ما فعله منه. وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضبط لا معنى لهذا القول، لأن سيأتي بعد أن مسألة الترتب ليس مبنية على ثبوت النهي، مبنية على عدم ثبوت النهي. يقول وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضبط وأن النهي يقتضي الفساد، وبعد لا يمكن نفع فاسد سواء قلنا بالترتب لا معنى. أو قلنا هنا يعني أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الاستصحاب الزواج، فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها وأنها يقتضي الفساد، وإما لا أمر بها والصحت وتتوقف على الأمر. فهل هناك طريقة لتصحيح الفعل المهم للعباد مع وجود الأمر الأهم؟ قال ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة المهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالأهم وإذا عصيت فالأمر بالأهم، مع فرض هذا الترتب هنا مع فرض القول بعدم النهي. اولا مقول على مبنى عدم الاقتضاء، لانه على مبنى الاقتضاء لا معنى للتصحيح، حتى لو ثبت امر مع وجود النهي والنهي يقتضي الفساد فهي فاسده لا معنى لها. جل وان صحه العباده تتوقف على وجود الامر، فاذا فكره الترتب مبنيه على ذلك انه لا نهي هنا في ضد العبادين، وضد العبادين بحاجه الى امر، فمن اين توجد له الامر؟ المحقق أوجد له أمر الطبيعة، وأمر الطبيعة الموسع والمضيق فقط. هل هناك أمر آخر من باب آخر؟ قالوا من باب الترتب، هناك أمر في كل ضد العبادة. والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني وشيد أركانها السيد النير والشيراز الكبير كما أحكمها ونصحها شيخنا المحقق النائي طيب الله مثواه، ذهب إلى العكس شيخ الأنصاري والمحقق الأخوان، قالوا بعدم فكرة الترتب. وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع من انتهى إليه البحث بأصول تفسيرا وعلما. وخلاصة الفكرة إنه لا مانع أصلا، يعني أولا نأتي للإمكان أصلا، من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند أصل الأمر بالأهم. فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محظور في أن يفرض الأمر بالأهم، إذ لا يلزم منه فرض الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فهل إذا هناك دليل يدل على وقوعه؟ يقول فإن الدليل يساعد على وقوعه، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمعروف، يعني نفس أصل الخطاب ما قبل الإسلام، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب. وعليه ففكرة الترتب وتصريفها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إن كان الترتب في نفسه، وثانيهما الدليل على وقوعه. أما الأول إن كان الترتب، يقول هو إن كانوا في نفسه فبينوا أن أقصى ما يقال في إبطال الترتب واستحالته، يعني أقصى ما يقال بأن هناك مانع هو هذا، هو دعوى لزوم المحال منه، وهو فعلية الأمر، هذا المانع، وهو فعلية الأمر ضد الضيم في آن واحد. لماذا يأتي الأمر ضد الضيف في آن واحد؟ يقول لأن القائل بالترتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم وشموله لصورتي فعل الأهم وترك الأمر بالضيف، هو فقط فعليا عند الامتثال، أم أنه فعليا عند الامتثال وعند الخشيه؟ فعليا مطلقا. ولذا لو أصلت وذهبت لزيارة الإمام الحسين ثم ترجع ولم تؤدي الدين مرة ثانية ثم عاصيا مرة ثانية، فإذا هو فعلي مطلقا ليس مخصوصا بصورة امتثالي، صح؟ فإذا الأمر بالأهل وهو الدين فعلي مطلقا سواء وقت القتل أو وقت الجزية، فحين ففي حال فعلية الأمر بالمهم، فكرة التردد تقول هكذا أنه الأمر بالمهم فعليا عند القتل، وعند العصيان الأمر بالأهم فعلي، فثبت عند العصيان أمران فعليان يعني بالأهم والمهم، هذا معنى. يقول وفي حال فعلية الأمر بالمهم وهو حال ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعليا على قوله، والأمر ضد الضين في آن واحد محال. لماذا محال؟ لأن الضين يستحيل اجتماعهما، هذا معنى. ففسر فأرجع عن في آن واحد إلى الضبط. يقول ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب واصلة، لأن قوله الأمر ضد الضين في آن واحد محل فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضين فيكون محالا إذ يستحيل جمع بين الضين كما قال هذا الممكن، بينما هو في الحقيقة راجعا إلى الأمر ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد ضد الضين. إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، أنت عندما تأمر ابنك اذهب إلى المدرسة وإلا إن لم تذهب فاكتب في البيت، أنت لا تريد أن يجمع بين الكتابة في البيت والذهاب حتى يكون في استحالة الاجتماع، أنت ما أردت، صدر الأمر في آن واحد، ولكن مقام الامتثال مترتبة، تقول لا أريد الذهاب أولا، فإن عصيت الذهاب أريد الكتابة في البيت، أي منع منه؟ لا منع. يقول ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد ضد الضين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لأن المحل هو الجمع بين الضين لا المحال الأمر بهما في آن واحد، وإن لم يستلزم الجمع بينهما. أما أن قيد في آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضين، يقول فواضح، لأن المطلوب أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، ما قلنا نحن هناك زمن من الأزمنة يجتمع فيه امتثال الضين، ما قلنا بذلك، نحن نقول امتثال الضد المهم بعد العصيان، وامتثال فعل الأهم لا امتثال للمهم، لا نقول باجتماع الامتثالين معه. يقول لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك وهو التفريق بين الضدين، لأن الأمر بالمهم جعله بعد العصيان، جعله بعد العصيان قد فرق بين الامتثالين، لأنه في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته، ولا أمر في هذا الحال إلا بالأهم، ونسبة المهم إليه حينئذ كنسبة المباحات، لا معنى أن تقول امتثلت ولم أمتثل، لا أمر في حتى تقول امتثلت أو لا مباح. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم فإن الأمر بالأهم يسلم أنه يكون فعليا، وكذلك الأمر بالمهم، ولكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم، وأنت قادر على امتثال المهم هنا، ولا يكون فيه اجتماع مع الأهم، لأن الأهم فرضناه عاصيا له، فلا يبقى في هذا الحال يكون في هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل المهم في حال ترك الأهم، فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم والمهم في أمر واحد؟ ثم رجع إلى أصل الدليل، رجع صاغه بعبارة، يقول وبعبارة
إن إيجاد الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد، حينئذ يستحيل الجمع. على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا. لكن الترتب لو فرض محالا، نفرض محالا أنك يمكن لك أن تجمع بين الضيفين، لو فرضنا ذلك، يقول لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضيفين فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم، ولا يقع المهم على كل الأهم مطلوبا، لا يقع مطلوبا لأنه لا أمر فيه، ولا يقع المهم في هذه الحالة على صفة المطلوبية، فلا يمكن لك أن تجمع بينهما حتى لو قلنا بإمكانية الجمع. سلمنا أن إمكانية الجمع بين الضيفين هذه الإمكانية لا يعقل بناء على الترتب أن تحصل. لماذا؟ لأن القائل بالترتب ماذا يقول؟ يقول عندما تريد أن تمتثل الدين ففعلك للزيارة وعدمه ليس امتثال، ليس فعل أبدا. لماذا؟ لأن الفعل والعبادة بحاجة إلى أمر ولا أمر بالمهم، فإذا ليس امتثال المطلوب إذا أردت أن تمتثل الدين. ومع فرض العصيان اشترطنا العصيان، فإذا اشترطنا العصيان فتذهب للزيارة، لكن أين اجتماع أداء الدين معه؟ لا يوجد اجتماع حتى لو قلنا بإمكان اجتماع الضيفين، لأن فكرة الترتب تقتضي بالتفريق بين الامتثالين، تجعل امتثال الأهم عندما تجعله تقول لا أمر بالمهم فلا امتثال الأهم، وعندما تقول بامتثال المهم تشترط عصيان الأهم، فلا يستطيع الممتثل لفكرة الترتب أن يجمع بين الضيفين، فكيف تقول بأن الترتب يستلزم الجمع بين الضيفين؟ لا لا يستلزم. لذا قال ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية أبدا، لأن فرضه وحسب الفرض مشروط بدرك الأهم، فمع فعله لا يكون مطلوبا، هذا كله في الإنسان. وأما الثاني وهو الدليل على وقوع الترتب، وأن الدليل هو نفس دليل الأمرين، فبيانه أن المفروض أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما أن المطلوب أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه، مطلق تشمل كل الحالة، فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا فبحسب إطلاقهما، يعني كل منهما مطلق يقتضي أن تمتثلهما معا، أن تذهب لتزور الإمام الحسين بهذا المال وبهذا المال أن تؤدي الدين، ولا يقل يقع التزاحم. لذا قال فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما، ولكن إيجاب الجمع محال، فلأنه محل وقع التزاحم. هذا التزاحم ماذا نفعل به؟ قال ولا بد أن نرفع اليد عن إطلاق، لاحظوا عن الإطلاق، الإطلاق وصل لهم عن إطلاق أحدهما، ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فإذا نرفع اليد عن إطلاق المرجوح عن إطلاق المهم، فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط، فرفعنا اليد عن الإطلاق، أما الأمر باطل، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، فيبقى دليل الأصل باطل، لأنه إنما نرفع اليد عنه. لماذا نرفع اليد عن الإطلاق؟ يقول من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما وأرجحية الأهم والضرورات إنما تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن الإطلاق المسبب للتزاحم يرتفع التزاحم، أما أصل الأمر باطل، فإذا كان باقي بعد العصيان هذا الأمر يشمل ذلك المورد، هذا الأمر بالمهم يشمل مورد عصيان الأهم، فإذا شمله يثبت فيه أمرا فعليا، وهذا ما نقول هنا. لذا قال وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل فإن معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك الأهم بالنسبة للفرض في عصيان الأهم، وهذا هو معنى الترتب. يقول والحق إن معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين، إن قلت أن الدليلين كل منهما لا يشترط، يقول مع إضافة حكم العقل برفع التزاحم هذا دليل مطلق وهذا دليل مطلق تعارضان في مورد واحد، لا في العقل، يقول نرفع إطلاق أحدهما، وفي بقية المواطن يا أيها العقل يقول باطل، وإذا قال العقل نرفع الإطلاق هنا وفي البقية باطل، ما معناه؟ معناه أنه في هذا المورد الذي وقع فيه التزاحم عندنا أمر بالمهم بمقتضى دليل، وإذا أعطيته ففي بقية المواطن يبقى الأمر بالمهم، فإذا فكرة الترتب قائمة على الدليلين لكن بإضافة حكم العقل عندما قال نرفع إطلاق الأمر بسبب التزاحم عن هذا المورد فقط، والإطلاق باقي في المواطن. الخلافه، لا بد من اضافه حكم العقل. لذا قال معظم حكم العقل بعدم امكان الجمع بين امتثالهما وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع الى اطلاق دليل مهم، فيبقى اصل دليل الامر بالاهم على حاله في صوره ترك الاهم، فيكون الامر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بالترك. وبعباره ان دليل المهم في اصله مطلق يشمل صورتين، صوره فعل الاهم وصوره ترك، ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح، فيبقى شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم، وهذا معنى اشتراطي بترك الأهم. فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا لكن بضميمة حكم العقل، فيكون نفس الدليل بما هو دالا على الترتب لكن من ناحية نوع الإشارة. لماذا نوع الإشارة؟ لأن نفس الدليل دل على الترتب بمساعدة دليل عقلي، وهذا نوع الإشارة. نوع الإشارة يقول وحمله وفصاله 30 شهرا يدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، يدل على ذلك لكن بأي شيء؟ بدلالة دليل آخر مؤلف من صغرى وكبرى، وهو أن الرضاع 24 شهرا. مع هذا الدليل إذا طرحناه من 30 فيبقى للحمل 6 أشهر. فإذا هذه الآية المجموعة التي تجمع بين الرضاع والحمل 30 شهر يدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، ولكن بالإضافة إلى دليل آخر. هذا الدليل إذا أتى يكون هذا الدليل الأول دالا على ذلك بدلالة الإشارة، وهنا كذلك. يقول ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة. هذه خلاصة فكرة الترتب على علاتها، هناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح، تركناها إلى المفولات وقد وضع لها شيخ المحافظ من عيده 5 مقدمات من فج صدورها راجع عنها تقريرات الدلالة هذا وكذلك.